قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم وبأسئلتكم الثرة الثرية عبر شاشتكم الرسالة. أرحب بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم، وأشكر لكم بادئ هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها. أسأل الله بمنه وكرمه الذي أغاث العباد والبلاد في هذه البلاد الطاهرة أن يعم بهذه الأمطار بلاد المسلمين، وأن ينفع بها وأن يجعلها غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا عاما، وأن تكون سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج ضيف اللقاء والذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح والبيان لموضوع هذه الحلقة، ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. أهلا بكم طبعا
الله. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
حيا الله شيخنا الكريم، وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. مشاهدي الكرام، مشاهدات الكريمات، اعتدنا وإياكم أن نبقى مع شيخنا الجليل في صدر الحلقات التي يضيفنا فيها ونستضيفه أيضا فيها عن البيوع. ماذا يمكن أن يقال أيضا من صور البيوع أو من أنواع البيوع الأخرى التي نحن أيضا بصدد الحديث عنها وبيانها وتيسيرها وتقريبها للمشاهدين الكرام؟ تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من الأحكام المتعلقة بالربا، وأنهينا أبرز أو أنهينا الحديث عن أبرز الأحكام المتعلقة بالربا، ولعلنا نبتدئ في هذه الحلقة بباب السلم. وأبتدئ بمعنى السلم، ويقال السلف بالفاء، وقيل إن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، ولكن هذا محل نظر، هذا قاله بعض أهل اللغة، لكن هذا محل نظر، لأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فعبر هنا بالسلف، فدل ذلك على أن السلف أنها لغة أهل الحجاز أيضا. والسلف يطلق على السلم ويطلق على القرض، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، يعني قرض وبيع. ولا زالت الآن يعني لا زال هذا المصطلح دارجا عند كثير من العامة، سلف وسلفني، سلفني يعني أقرضني،
ولا بسلفك
أو أسلفك يعني أقرضك. فالسلف يطلق على القرض ويطلق على السلم. أما معناه في اصطلاح الفقهاء، معنى السلم في اصطلاح الفقهاء، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نوضح هذا بالمثال، نربط التعريف بالمثال. لو قلت لك: خذ هذه 10,000 ريال الآن على أن تسلم لي عند أوان التمر مثلا، عند أوان يعني في الصيف مثلا عندما تطيب الثمار، تسلف لي مثلا 100 كيلو أو أكثر أو أقل من تمر، 100 كيلو تمر من نوع كذا، هذا يعتبر سلم. فأنا نقدتك 10,000 ريال الآن، وعلى أن تعطيني هذا التمر من هذا النوع في وقت معين، فهذا يعتبر سلما. وهذا كان الناس يفعلونه، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقرهم عليه، ولكنه ذكر له ضوابط، فالأسلف في شيء فالأسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، وفيه الحقيقة توسع على الناس وخاصة الفقراء، ولذلك يسمى بيع المحاويج. وذلك أن هذا الفقير أو هذا الفلاح مثلا أو هذا المزارع أو غير المزارع، لا يشترط أن يكون مزارعا، عندما يعطى رأس مال السلم نقدا، يعطى مثلا 10,000 ريال، يتوسع بها، ينتفع بها، ربما أنه يحتاج إليها أيضا في مزرعته، يحتاج إليها في تجارته. وبعد أشهر، بعد مدة معينة، قد لا يعني قد لا تكون أشهر، قد تكون سنة أو سنتين، هو ملتزم لهذا الذي أعطاه هذا المبلغ بأن يعطيه ما أسلم له فيه، مثلا 100 كيلو تمر من نوع كذا. والغالب أيضا أنه عندما يفعل ذلك أنه يعطيه بسعر أقل من سعر السوق، فيكون أيضا هذا المسلم مستفيدا. عندما يعطيه مثلا 10,000 في 100 كيلو تمر من نوع مثلا سكري مثلا، فمعنى ذلك أنه ما أعطاه ذلك إلا لكونه سوف يستفيد من الرخص، وأن هذه مثلا 100 كيلو لو أنها بيعت في ذلك الوقت في تقديره هو لكان سعرها مثلا 13,000 أو 15,000 أو أكثر أو أقل. ففيها إذن مصلحة للطرفين، مصلحة لهذا الذي يتسلم هذا النقد يعني رأس مال السلم فينتفع به مجلس العقد، ومصلحة أيضا للمسلم عندما يقدم وينقد الثمن أو رأس المال يستفيد من الرخص الذي يصاحب السلم غالبا. ففيها مصلحة للطرفين، وإن كان فيه جهالة في الحقيقة، هو فيه جهالة وغرر، لأنه بعد سنة أو سنتين يعني ما يدري هل يستطيع أن يوفر هذا الذي التزم به أم لا،
أهل أفات
هو ففي غرر، لكن غرر يسير، لكن لا يصح أن يكون مزرعة معينة أو مستوى معين. إن كان مستوى معين أو مزرعة معينة فإنه يفسد السلام، لابد أن يكون موصوف الذمة، وهذا يقودنا إلى معرفة شروط صحة السلام. فمن أبرز الشروط أولا أن يكون فيما ينضبط بالوصف، فلا يصح فيما لا ينضبط بالوصف. فما ينضبط بالوصف قالوا الكيل والوزن، في وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة أصبحت كثير من الأشياء يمكن انضباطها بشكل دقيق، ولذلك ما نجده في بعض كتب الفقه من أمثلة لما لا يصح السلم فيه مع تقدم الصناعة الآن نقول إنه يصح السلم فيها. يعني على سبيل المثال كان فقهاؤنا يقولون إنه لا يصح السلم في القدور مثلا أو الأواني، لا يصح السلم فيها، وذلك لأنها لا يمكن أن تنضبط الوصف، قد يكون بعضها كبيرا بعضها صغيرا. الوقت الحاضر يمكن ضبطها بدقة متناهية،
لأن في السابق كانت تعمل يبدو يدويا،
نعم،
تختلف من يد فلان إلى فلان،
نعم، الآن عن طريق المصانع فيمكن ضبطها الآن بدقة،
إنتاج واضح،
شركة معينة من إنتاج بلد معين ورقم كذا، فتكون فيها دقة متناهية الحقيقة. فإذا ما ذكر الفقهاء السابقون ذكروه بما هو موجود في زمنه، أما في وقتنا الحاضر يعني قد أصبح ضبط كثير من السلع متيسرة.
عفوا، هل من مزيد إيضاح لموصوف بالذمة؟ يعني الموصوف هو يبدو وصف دقيق للسلع، لماذا الذمة هنا؟
هذا يقود للشرط الثاني، أن يكون في الذمة فلا يكون على شيء معين. فلو كان السلم في مزرعة معينة أو في بستان معين فإنه لا يصح، لأنه حينئذ يكون بيع معدوم. فلو قلت لك مثلا أعطني 10,000 ريال على أن أعطيك 100 كيلو تمر من مزرعتي هذه بعد سنة أو بعد سنتين أو أكثر أو أقل، فهذا يكون بيع معدوم، هذا لا يجوز، هذا فيه جهالة واضحة، لأن قد لا تنتج هذه المزرعة، قد تصيبها الآفات، قد يعرض ما يعرض. لكن عندما أجعلها موصوفة في الذمة يعني أصف لك هذا المسلم فيها، أصفه لك، أقول 100 كيلو تمر من نوع سكري آتي لك بها في هذا الوقت المعين من مزرعتي، من مزرعة جاري، من السوق، نعم، موصوف في الذمة، أصفه لك بالوصف، أنا ملتزم لك بهذا الشيء الموصوف، ألتزم لك به في ذمتي. هذا هو المقصود. فلا يكون معينا. ولذلك جاء في بعض الروايات أما من حائط بني فلان فلا، وكان في سنده مقال لكن معناها صحيح. فإذا كان إذا السلم في شيء معين فإنه لا يصح، فلا بد أن يكون موصوفا بالذمة. فالموصوف بالذمة الغرر معه يسير ليس كبيرا، خلاف المعين المصروف بالذمة أنت ملتزم بإحضار هذه السلعة في هذا الوقت.
طيب.
أيضا أن يكون في قدر معلوم، أن يكون قدره معلوما، بأن يكون وزنه معلوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد من أن يضبط بالقدر وما يكال بكيله وما يوزن بوزنه. في وقتنا الحاضر أصبحت كثير من الأشياء تضبط بالوزن، بل يعني ربما جل أو عامة تعاملت الناس الآن بالوزن، فلا بد من ضبطها بالوزن حتى يعرف. يعني مثلا السلام في ماذا؟ في 100 كيلو جرام مثلا من تمر من ثمار معينة، فلا بد من أن إذا تضبط بقدر معلوم.
لازم تنصح فضيلة. طيب. أقف هنا لأخذ بعد الصلاة ثم نعود. نعم. لأني أريد أيضا إيضاح لبعض الفقهاء كانوا يقولون أن تكون مكيلة مثلا، هم كانوا يقولون بعض الصور لا يمكن أن تكون مكيلة إنما تباع بالصرة أو بالكومة، الآن أراها تباع بالكيل. نعم. بالكيل الدقيق. معي من اتصالات في المجموعة الأولى أختي الكريمة منى من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
أنا مخطوبة الحمد لله. أنا مخطوبة يا شيخ الحمد لله.
طيب.
لكن عندي فلوس في المصرف. عندي فلوس في المصرف، لكن هل ندفع عليها الزكاة ولا لا؟
مضى عليها حول.
الفلوس اللي في المصرف. مية. طق عليها حولين كيلو.
طيب. نعم. مقدارها نصاب. مقدارها نصاب.
للفرح.
مضى عليها سنة. هذا المبلغ الذي عندك في المصرف هل مضى عليه سنة؟
نعم.
طيب. نعم.
مضى عليها سنتان يقولها. طيب. هل
طق السنة يا شيخ؟
ها؟
لكن مش للتجارة يا شيخ، مش للتجارة.
طيب لا بأس. هل من سؤال آخر أختي كريمة؟
يعني فهمنا من سؤالك أن عندك مبلغ نقدي ليس للتجارة ومضى عليه سنة.
نعم. في سؤال
واحد آخر.
في سؤال.
لا بأس.
طيب.
نفصل إن كان سنة أو سنتين. هي يبدو أن عندها إشكالية في قضية موعد التجارة.
أي نعم.
معي أيضا معي أبو زياد أخي الكريم من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل الشيخ طال عمرك عن قنوات الأطفال.
أيوة.
اللي فيها أناشيد ومتصوّر آلات موسيقية.
أيوة.
هذا السؤال الأول طبعا.
أيوة.
نعم.
طيب.
السؤال الثاني في مسلسل اسمه يوسف الصديق. الآن يعرض على بعض القنوات الفضائية.
أيوة.
ما أدري هل يجوز نحن نتابعه ولا لا؟
لكن يمثل نبي الله يوسف.
أي نعم.
طيب.
السؤال فرصة عمرك الآن لما نتفرج عليكم هل أعتبر من الذاكرين واللي تحفظ الملائكة؟
طيب.
خلاص طلعناك.
شكرا لك. معي الأخ الكريم صلاح من السعودية.
السلام عليكم.
معي أختي عفوا صلاح من السعودية، تفضلي.
الله يعطيك العافية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك أخي، في عندي ثلاث أسئلة.
الأول إن كرمتي بالاختصار.
الله يخليك. عندي أنا كنت من الحمد لله رب العالمين من زمان كتير، يعني من 20 سنة بصلي بعد صلاة المغرب أوابين، بس قالوا لي هلأ ما في سنة أوابين، بس محتارة شو بدي إنوي، يعني قول سنة قيام الليل ولا كيف؟
بعد المغرب.
بعد المغرب أنا بصلي إيه يعني مثل قيام الليل يعني.
طيب.
السؤال الثاني كمان بصلي بعد العشاء كمان قيام الليل، الأفضل إني صليهم بعد العشاء ولا أخرهم لبعد الوتر؟
هل أنت توترين قبل النوم؟
أنا بصلي بعد العشاء وبعدين بوتر قبل النوم، إيه ما بتأخر كثير بالوتر يعني.
طيب.
بس أنا عم أقول إنه الأفضل إني صلي القيام الليل قبل الوتر ولا بعد؟
طيب سيفصل شيخنا.
الله يخليك. والسؤال الثالث ما هو حدود لباس المرأة أمام ابن الزوج وابن ابن الزوج؟ يعني لازم الواحد يكون محجبة محتسمة ولا كيف يعني؟
شكرا
كثير.
شكرا. شكرا. شكرا للسائلين جميعا، شكرا للسائلات. نعود صاحب الفضيلة إلى كونه مكيلا. مما يقرأ المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة في كتب الفقه أنهم كانوا يصنفون أن هذه مكيلة وهذه ليست مكيلة. الآن نرى صاحب الفضيلة حتى جميع السلع تكال بالملي، يعني بال كيف يعني؟
نعم.
هل تعتبر هذه كلها مكيلة؟
أولا ما معنى مكيل وما معنى موزون؟ المقصود بالمكيل هو ما يقدر بالحجم،
بالحجم.
والموزون ما يقدر بالثقل. فالمكيل ما يقدر بالحجم، يعني ملء هذا الصاع، ملء هذا المد، لو أخذت مثل هذا الكوب، ملء هذا، مثل اعتبرنا هذا صاع، ملء هذا الصاع أو ملء هذا المد، هذا يعتبر مكيل. الحبوب كلها مكيلة، التمر مكيل، البر مكيل، كل الحبوب مكيلة. الموزون هو ما يقدر بالثقل، بالثقل يعني بحجم بوزنه، هذا الموزون. أيهما أدق، المكيل أو الموزون؟ الموزون أدق.
الموزون أدق.
الموزون أدق. لماذا؟ لأن هذا المكيل لو كان مثلا هذا صاعا، لو ملأناه مثلا تمرا من النوع الثقيل أو من الخفيف مثلاً.
أو ناشف،
نعم، هو سيمتلئ، لكن وزن هذا غير وزن هذا.
لو ملأناه رطب من الماء،
لو كذلك أيضا لو ملأ بر مثلا من النوع الثقيل أو من الخفيف، فستجد أنه سيمتلئ سواء كان خفيفا أو كان ثقيلا، مع ذلك أنه غير دقيق. الوزن أدق، ولذلك هجر كثير من الناس اليوم الكيل وأصبحوا يتعاملون بالوزن. التمر مكيل الآن يتعامل به الناس بوزن الآن. يقولون كيلو جرام، كيلو جرام ليس معناه مكيل، لا، موزون. كيلو جرام تقدير بالثقل.
يعني مكيل، من أين أتوا بهذه كلمة مكيل؟ يعني
مكيل من الكيل، و
الكيل
ذكر الله تعالى عن قوم شعيب،
أيوة.
قوم شعيب، نعم. ولا تبخسوا الناس أشياء، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،
أيوة. وإذا كالوهم،
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالكيل هو،
يبدو لي الكيل هو فيما أفهم أنا، ما أدري،
وتقدير الشيء بالحجم، هذا هو مقصود الكيل. فهو يشمل الصاع، يشمل المد، يشمل الأشياء التي تقدر بالحجم. فالناس الآن تركوا الكيل، أصبحوا يتعاملون بالوزن، ولا حرج في هذا. حتى مثلا في زكاة الفطر، زكاة الفطر مقدرة شرعا بالكيل، بصاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الناس الآن يزنونها، يتعاملون بالوزن، تحويل الصاع إلى كيلو جرامات، على خلاف هل هو كيلوين مثلا ونصف أو ثلاثة كيلو.
يحتاط فيها أيضا.
أي نعم. لا بد هنا من احتياط. لماذا؟ لأن عنده تحويل الكيل إلى وزن، فلا يمكن الوصول إلى دقة في معرفة مقدار هذا الصاع أو المد. لأنك لو ملأت بمثلا تمر أو بر من نوع الثقيل يختلف عما لو ملأت بتمر أو بر من نوع خفيف. فإذا هنا يعني الاحتياط هنا مطلوب عند تحويل الكيل الى وزن. اصبح الناس لا يتعاملون بالوزن حتى في الحيوانات الان، يعني بعض الاغنام تباع بالكيل،
تباع بالكيل،
اي نعم، تباع بالوزن، بالوزن يعني بثقلها. طيب. يعني كيلو جرام 400 كيلو جرام، 300 كيلو جرام، 200 كيلو جرام، بوزنها اصبحت تباع بالوزن، يعني بكيلو جرامات.
الله يحسن اليك.
فهذا هو الفرق بين الكيل والوزن.
اعيد ان انتم يعني نرتب بعض الامور، اريد ان اتابعك ويتابعك ايضا الاخوان المشاهدون، ان يكون موصوفا وصفا دقيقا، وان يكون في الذمه، يعني في ذمتي انا، ليس محددا ببستان معين او مزرعه او مستراحه، وان يكون مدخرا، مكيلا،
لا، ان يكون معلوم المقدار،
مقدار،
اي نعم،
والوزن ايضا،
اي نعم،
والمده،
الجنس والقدر والنوع. هذه لا بد من معرفته، من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هناك بعض الشروط ربما لا يتسع الكلام عنها، خاصه
الكيل والوزن، عفوا،
خاصه قبل الشرط. نعم،
الكيل والوزن احدهما يكفي عن الاخر؟
اي نعم، نعم. يكفي، لان مقصود انضباطهما بكيل او بوزن.
طيب ماذا عن الاجل؟ هل يمكن تحديد الاجل في مثل هذه الحالات بمده معينه، او يجعل هناك ايضا مساحه الشهر فلاني؟ او
ايضا من الشروط ان يكون موجودا في وقت حلوله. يقولون ما يصح ان يسلم مثلا في الرطب في الشتاء، او العنب في الشتاء، لانه وقت حلوله في الصيف. فهنا يقولون لا بد ان يكون الاجل يعني متوافق مع نوع الشيء المسلم فيه. هناك بعض الشروط التي ربما يعني لا يتسع المقام للكلام عنها، خاصة شرط تسليم رأس المال في مجلس العقد. والتطبيقات المعاصرة للسلم، تطبيقاته الآن خاصة في عقود التوريد، هذه ربما يطول الكلام عنها، فلعلنا إن شاء الله نرجعها لحلقة قادمة.
بإذن الله. إذن مشاهدي الكرام مشاهدي الكريمة هذه الماحة إطلالة يسيرة عن مقدمة لهذا البيع وهذا الصنف من أنواع البيوع، فيه نفع كبير كما قال شيخنا للفقير وخاصة المزارعون، أو خاصة أخص بذلك أو نخص المزارعين. منى من ليبيا تسأل أنها مخطوبة، لا أدري ما علاقة خطبتها بفلوسها التي في المصرف، لكن لنفرض أن هذه الفلوس التي أتت إليها عن طريق خطبة أو عن طريق زواج أو إرث وبقيت عندها في المصرف سنة أو سنتين وهي أكثر من النصاب، كيف تصنع؟ كيف يصنع؟ توجيه عام أحسن.
النقود سواء كانت دينارات من الدنانير أو من الدولارات أو من الريالات أو من الجنيهات أو من أي جنس، إذا حال عليها الحول عند الإنسان ففيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي من أجله جمعها، بشرط أن تكون قد بلغت نصابا، فكونها عدها للتجارة أو لم يعدها للتجارة هذا غير مؤثر في الحكم، وهي قد فهمت أن هذا المبلغ أتاها لأجل الزواج لكن ولم تقصد به التجارة، نقول هذا لا يمنع من وجوب الزكاة فيه، الزكاة تجب فيه. إذا كان مضى عليه سنة يجب أن تزكيها عن سنة، إذا كان مضى عليه سنتين يجب أن تزكيها عن سنتين. ولذلك نقول ما يوجد عند الإنسان في المصرف يجب عليه مزكيه مطلقا إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه حول يعني إذا مضى عليه سنة كاملة، بغض النظر عن الغرض الذي لأجله وضع هذا المبلغ في المصرف، لأن هذا النقد هو مصد للنماء في الحقيقة، وما كان ناميا أو معدل للنماء فتجب فيه الزكاة في قول عامة أهل العلم.
كل الأموال حتى الإرث حتى كل شيء.
نعم حتى لو كان قد ورثه من والده وبقي بعد الإرث سنة كاملة فتجب فيه الزكاة ما دام متمكنا منه، ما دام متمكنا منه
الحمد لله.
أما لو كان غير متمكن منه كونه مثلا على معسر، دين على معسر أو دين على مماطل أو نحو ذلك فهذا لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان متمكنا منه يستطيع أن يسحب هذا المبلغ متى ما شاء وينتفع به متى ما شاء فهذا تجب فيه الزكاة، يجب عليه يزكيها عن كل سنة. ولهذا نقول للأخت عليك تزكي هذا المبلغ، إن كان مضى عليه سنة تزكي مرة واحدة، إن كان مضى عليه سنتان فتزكي عن سنتين.
أحسنكم. صورة إضافية يعني أشغب بها ربما لأجل الفائدة، ما يكون عند المسلم من مال سواء رصده هو بنفسه أو إخوته أو جمعا من الناس أو جمع من الناس، هذا المال رصد لأجل بناء مسجد مثلا وقف خيري، رأيتم هذا المال إن بقي بقية منه فوق النصاب لأكثر من سنة هل عليها زكاة؟
المال الذي تجب فيه الزكاة اشترط الوجوب أن يكون مملوكا ملكا معينا يعني شخص معين، أما الأموال غير المملوكة لأشخاص معينين وإنما هي مرصدة في جهات خيرية وفي أوقاف ونحو ذلك
ملكا تاما
نعم هذه لا تجب فيها الزكاة، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها في الحقيقة هي محل للزكاة، فكيف نوجب فيها الزكاة؟ لأن وجوه البر هي مصارف الزكاة، مصارف الزكاة على قول بعض أهل العلم في تفسير مصرف في سبيل الله، أو على الأقل نقول هي محل للصدقة وللبذل والتبرع، فلا تجب فيها الزكاة. فالمال المرصد لبناء مسجد أو مثلا للصدقة على الفقراء والمساكين هذا لا زكاة فيه. ومن ذلك الأوقاف أيضا التي تكون مثلا يوقف بعض الناس ويجعلها في أضحية، يجعل رأيها في أضحية مثلا أو في حجة عنه أو في وجوه البر هذه لا زكاة فيها. ومن ذلك أيضا الصناديق العائلية التي يجتمع فيها بعض الناس وبعض الأسر ويجمعون فيها مبالغ ويستفيدون منها في لمساعدة الفقراء والمساكين
والمعوزين
مساعدة الراغبين في الزواج ونحو ذلك هذه أيضا لا زكاة فيها، هذه كلها لا زكاة فيها.
أصلا نعم. أصلا الله عز وجل أن يوفق الجميع طاعة أختي منى، إذن يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، كيف تصنع؟ طريقة عملية الظاهر فيما أفهمه
نعم.
تقسم على أربعين
نعم هذه طريقة مختصرة، أي مبلغ
عن كل
عندك سنة. تريد معرفة زكاته اقسم المبلغ على 40 يخرج لك ربع العشر مباشرة
الناتج أخرجه زكاة سواء كان سنة سنتين ثلاث
نعم.
أبو زياد من السعودية له سؤالان أو ثلاث أسئلة عفوا، سؤاله هو عن قنوات الأطفال الإسلامية أو تسمى بقنوات الإسلامية أو غير الإسلامية حتى، يكون فيها أناشيد أحيانا مصحوبة بأدوات آلات موسيقية، ما حكم مشاهدة الأطفال لها وما حكم أيضا مشاهدة الكبار؟
لا يجوز الاستماع للموسيقى وهي من المعازف التي المحرمة، وقال الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وفسره ابن مسعود رضي الله عنه، فسر له الحديث وبعض الصحابة بأنه الغنى. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف على هذا ويجزم به ويحلف عليه بأنه هو الغنى. قد قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وفي قصة أبي بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعنده جاريتان تضربان الدف، وكان ذلك في يوم عيد، فدخل أبو بكر مغضبا وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على أن الدف من مزامير الشيطان، لكنه بيّن أن تلك حالة مستثناة ويكون في يوم عيد. فإذا كان الدف من مزامير الشيطان ما بالك بالآلات الموسيقية، هي أولى بهذا الوصف، ولذلك فهي محرمة. قد فسر بعض أهل العلم قول الله تعالى يعني للشيطان: واجلب عليهم بصوتك ورجلك، بصوتك قال المقصود به الغنى ونحوه. فإذا الاستماع للموسيقى والآلات الموسيقية والأغاني هذا من الأمور المحرمة، فهنا يجب أن على الكبار أن يتجنبوها. كذلك الصغار ينبغي أن يجنبوا الاستماع للموسيقى لأنها محرمة، ولأنهم يتربون عليها. إذا تركت هذه القنوات بالآلات الموسيقية تصبح عنده كأنها شيء معتاد ويألفونها ويتربون عليها،
ينشأون عليها. أبو زياد من السعودية سؤاله الثاني عن يعني شيء مرير حقيقة، المسلسلات التي تمثل فيها صور وتجسد فيها شخصيات الأنبياء يوسف عليه السلام. أيضا المخرج هاتفني الآن وقال ثمة أيضا مسلسل أيضا عرض لشخص مريم بشخصها وبشخصياتها جسدت في هذه الأعمال. هذه الأعمال يبدو لأنها يعني حتى يقدمها من العرب وغير العرب وتذاع الآن، والناس يطلبونها ويشاهدونها، يسألون عن حكم مشاهدتها.
تمثيل الأنبياء محرم ولا يجوز تمثيل الأنبياء، لأن في هذا إساءة عظيمة لهم، فيها تنقص من قدرهم، ولذلك لا يجوز تمثيلهم، ولا يجوز أيضا مشاهدة مثل هذه المسلسلات التي فيها تمثيل للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك أيضا تمثيل مريم عليه السلام أو نحوها من يعني مما ورد الثناء عليه في كتاب الله عز وجل، بل حتى تمثيل الصحابة أيضا محرم، وقد صدر فيه بيان من مجمع الفقه الإسلامي برابط في العالم الإسلامي في دورته الأخيرة انعقدت قبل أسابيع، وأنه لا يجوز تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، وأن في ذلك في الحقيقة إساءة عظيمة لهم. ولذلك نحن نقول أنه لا يجوز مثل هذا التمثيل مطلقا، لا تمثيل الأنبياء ولا تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، ويمكن أن تذكر سيرهم على ما ورد في الكتاب والسنة، تذكر على سبيل الحكاية شخص يقص مثلا سيرهم أو نحو ذلك، أما تمثل أشخاصهم بممثلين فإن هذا لا يجوز.
يسأل عن صحن الضيلة عن مجالس الذكر، يقول: هل مجالس الذكر منها برنامجكم هذا؟
مجالس الذكر هي المجالس التي يكون فيها ذكر الله تعالى، يكون فيها إما مثلا الجلوس على ذكر الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أو نحو ذلك، لكن بشرط لا يكون الذكر جماعيا، يعني لا يكون بصوت واحد، وإنما يذكر الله تعالى أو يتدارسون كتاب الله عز وجل، هذه مجالس ذكر. ومن ذلك هي دروس العلم، فإنها داخلة في مجالس الذكر، تعليم الكتاب والسنة، دروس التي تكون في المساجد، أيضا الدروس التي يكون فيها تعليم للناس للعلم الشرعي وأحكام الشريعة. ولا شك أن مثل هذه البرامج في القنوات أنها تعتبر مجالس الذكر، لأن فيها نشر للعلم الصحيح، وفيها دعوة إلى الله عز وجل، وفيها توجيه للناس، بل فيها إجابة عن أسئلة الناس التي تهمهم في أمور دينهم. ولذلك فالذي يتابعها بنية الاستماع لمجالس الذكر هو مأجور إن شاء الله تعالى.
أسأل الله من كرم أن يزيد من هذه المجالس وأن تنتشر في القنوات وأن تكون أيضا وطلابها كثر الحمد لله. يعني ننتقل أيضا إلى أسئلة أختنا الكريمة صباح من السعودية. لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأولان عن الصلاة الأول بعد المغرب والثانية بعد العشاء. قالت أوابين هكذا بعد صلاة المغرب، هل هناك ما نص يسمي هذه الصلاة صلاة الأوابين؟
روي في ذلك بعض الأحاديث الضعيفة، روي أن من صلى بعد صلاة المغرب 6 ركعات يسميها بعضهم المونسات ويسميها بعض صلاة الأوابين، لكن هذا الحديث لا يصح وابن ماجه لكنه ضعيف ضعفا شديدا فلا يعمل به. لهذا نقول للأخت السنة بعد صلاة المغرب 2 ركعات فقط كما جاء ذلك في الصحيحين، فتكتفي بصلاة 2 ركعات على أنها سنة المغرب. لكن لو أرادت أن تتطوع تطوعا مطلقا وليس تقصد سنة معينة فلا بأس، فإن الإنسان يصلي ما شاء مثنى من ليل أو نهار إلا في أوقات النهي. أوقات النهي في النهار ليست في الليل، أوقات النهي من بعد طلوع من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني قبيل أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. ما عدا ذلك المجال مفتوح لمن أراد أن يتطوع تطوعا مطلقا، يصلي مثنى 2 ركعتين. وسبقا ذكرنا في هذا البرنامج وغيره أن الإمام أحمد رحمه الله ذكر في ترجمته أنه كان يتطوع لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة. الحافظ عبد الغالي المقدسي صاحب عملة الأحكام كان يقتدي بالإمام أحمد في هذا. فيعني التطوع المطلق مجاله مفتوح، لكن أن تقصد سنة معينة هنا تحتاج دليل. فإذا قصدت هذه التي قيل أنها مونسات أو أن صلاة الأوابين فنقول أن هذا الحديث المروي فيه ضعيف ولذلك لا يعمل به. هذا ما يتعلق بسنة المغرب.
أقف بعد سنة المغرب
نعم
لأخذ بعض الصلاة. معي الأخت الكريمة أم يوسف من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أنا قبل يومين كذا رحنا مكة.
أيوة.
بس إني أنا رايحة مع رجالي ولدي ناوي العمرة، ورجالي ولدي رايحين لهم شغل. سمعت؟
أيوة.
وبعدين هم ما أحرموا على نشانهم بيخلصوا شغلهم في جدة وبيخلصوا، قالوا لا خلصنا وعندنا وقت بنروح مكة لعمرة. بس أنا رايحة من الرياض لأني رايحة وأنا باسم عمرة، بس إني عندي عذر. ورحت معهم ولا أحرمت إلا من جدة. وبعدين أحرمنا من جدة بعد يومين رحنا مكة واعتمرنا. واللي قال لي إنه ما يصير إني أسير من غير إحرام من الرياض، واللي طلع فيني ونزل يعني رحت أنا مشاكة في عمرتي.
طيب أنتم لما مررتم الميقات كنتم جازمين بالعمرة؟
إحنا ما مرينا إلا في أطراف مكة، مرينا مع ما مرينا مع الطائف.
هي كانت جازمة.
انتم ساكنين في الرياض؟
احنا ساكنين في الرياض.
طيب
هم راحوا باسم شغل ولا احرموا ولا شيء، قالوا لما نخلص شغلنا ويصير لنا وقت بنروح. قلت خلاص انا بروح معكم واسيلي عمره، لو خلصتوا فانا بروح اسيلي عمره معاكم. بعدين انا ما احرمت ولا شيء وعندي عذر.
طيب يوسف نعم يوسف عذرك الله. انت كنت ناويه للعمره لكنك لا تستطيعين اتيان بها لان امرك متعلق بهم، اليس كذلك؟ السؤال واضح. هل من سؤال اخر سيفصل شيخ ولا لا تقلق؟
لا هذه جارتي قالت انها راحت السنه قبل سنتين وحجت ويا ولدها واعتمروا وسووا يعني الحمد لله ماشي عليهم، بس انهم سالوا هناك عند الجمرات شيخ انهم يعني لو خلوا نهار العيد يسرحوا مكه علشان الزحمه وهم تعبانين شوي، ونواف الطواف مع طواف الوداع يعني قال لهم الشيخ لا ما عليكم لا ما تبغوا تروحوا مكة خلوا مع طواف الوداع ولا شيء عليكم. قالت ويمكن حجي ما فيه إن فيه شيء ولا.
طيب واضح
طلعت.
طيب
الله يجزيك خير.
شكرا لك يا يوسف. معي أبو محمد من السعودية.
ألو السلام عليكم.
تفضل أبو محمد.
مساك الله بالخير، كيف الحال؟ طيب
الله يحييك.
والله أبد سلامك. عندي سؤالين.
الأول
يا أخي في صديق لي متزوج له أنا متزوج وأهل زوجته ممن يحيين الحفلات، يعني يحيين الحفلات أحيانا الدفوف إسلامية وأحيانا يدخلوا عليها المعازف. الرجل هذا منع زوجته من الكلام هذا، ف فقام أبوه أبو الله اسمه أبو 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 البنت هذه قال أنت مقطوعة موضوعة لا تجيني ولا تجيني إلا أنت بتشاركيني في بتشاركين أهلك في الحضرات هذه. زوجة رفض الكلام هذا تماما يعني وقال يا أما أنا تبقى في بيتي اسمعني أو أنها ما إحنا حضرات ما يبغاها تماما. وحاولت كذا مرة أنها تتصل عليهم إلا أنها تواصل ما شيء. فقال لو أتيتي بعد تحكم أدري كيف ومن ذا الكلام. فلا أدري والله شو الحكم عليه. هي ما تقول أنا بدي أروح لأهلي بس أنا ما أبغى الأمور هذه نهائيا تماما لأن حتى دخلها الله أعلم كيف دخلها. أول شيء هل هو حلال هل هو حرام الله أعلم.
الكلام الأخير
لا لحظة حين أنت تتكلم عن محاضرات دينية وحضرات وش المراد؟
لا زوجة
لا حفلات حفلات زواج يا أخي الفاضل
حفلات زواج
إيه حفلات زواج أحيانا حفلات إسلامية وأحيانا ندخل عليها بعض المعازف.
طيب
وزوجها رفض الكلام هذا تماما قال ما تروحين نهائيا.
طيب الشيخ يسأل عن آخر سؤالك قلتها دخل مادي أو كذا.
نعم هل دخل المادي هل هو حلال أو حرام؟
طيب واضح
واضح. طيب سؤال ثاني يا ابو محمد.
تسلم كسر غير كان في اسئله بس اول اعطي مجال ان شاء الله للمشاهدين الاخرين.
الله يعطيك العافيه
يوضح لي الاجابه لان والله اننا مهتمين في الموضوع هذا يعلم الله ودنا نحرمه من يعني اقصد
الرجال. ابو محمد ابدا لا تقلق باذن الله لكن اهمس في اذنك واذن كثيرين وكثيرات الخصومه ولو كانت بين أخوين أو زوج وزوجة لا يمكن أن تحل في مثل القناة لكن الشيخ يبدي إن شاء ويعني بقي هناك وقت يبدي شيء من الإشارات. معنا أيضا أختنا الكريمة أم أصايل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
أبغى أسأل هل ممكن أن سجود السهو هل يمكن أن يعتبر ركعتين زايدة لأن سمعت أحد الشيوخ يقول إن ممكن ركعة سجود السهو تعتبر ركعتين زيادة ومتى يمكن يعني إذا شكيت في ركن من أركان الصلاة وقمت صليت سجود السهو يجوز سجودي صحيح ولا لا؟
كيف ركعتين زيادة ما فهمت؟
أنا سمعت أحد الشيوخ يقول يعني اللي عندهم مرض مثل الوسواس القهري يعني يكثرون من سجود السهو ويقول ممكن تعتبر ركعتين زيادة.
وأنت عندك وسوسة؟
أيوة بس يعني ما أسجد دائما كثيرة يعني إذا مرة سكت سجد سجود السهو.
طيب الركن الذي تشكين فيه هل لك أن تذكريه؟
لما أرفع بعد ما أقول سمع الله لمن حمده أحس أني ما قلت سمع الله لمن حمده في موضعها يعني وأنا رافعة أقول سمع الله لمن حمده بس أشك وأشك في الله أكبر أحس أني ما قلت.
طيب لو رفعت صوتك تشكين أيضا؟
لا
إيه رفع صوتك يعني إذا كنت تشكين الآن في قول الله أكبر أرفع صوتك بالله أكبر خلاص يزول الشك.
يعني ممكن يعني
تعتبر
ركعتين زيادة ولا لا؟
طيب أم صايل لك سؤال آخر؟
لا شكرا
للسائلين جميعا. نعود إلى أسئلة السائلين. أسئلة أختنا الكريمة صباح من السعودية تقول يعني صلاتها بعد المغرب قلتم على تسمية الأوابين أو تسمية أخرى لا تصح إنما هما ركعتان إلا
وتطوع مطلق
كما كان يتطوعون بعض السلف كما ذكرت أنا أحمد وغيره تطوعان
بصلاة مطلق لا بأس
لله هكذا دون تحديد لركعات معينة. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أنا أذكرها لأن تسميتها وردت في السنة هل من شرح يسير؟
نعم هذا الحديث حديث صحيح رجل من مسلم صحيح الحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال المقصود بترمض الفصال من الرمضاء يعني حين تشتد الرمضاء والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة ومعنى أن صلاة الأوابين يعني صلاة الضحى صلاة الضحى أفضل ما تكون في آخر وقتها
وسميت صلاة
أوابين يعني كأن الأواب هو الرجاع إلى الله عز وجل ولذلك قال الله تعالى عن إبراهيم إنه أواب حليم فالأواب يعني كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فهذا وصف ثناء على من يأتي بصلاة الضحى لكن في هذا الوقت يعني في آخر وقتها آخر وقتها يعني قبيل أذان الظهر يعني ما نستطيع نحدده بدقائق معينة لكن يعني في آخر وقت صلاة الضحى لو قلنا مثلا قبيل أذان الظهر بحدود نصف إلى ثلث ساعة، يعني هذا ربما يكون هو آخر وقتها، لكن مع ملاحظة ألا تكون الصلاة في وقت النهي. وقت النهي يكون حين يقوم قائم الظهيرة،
يعني قبل قبيل أذان المغرب، قبيل أذان خمس دقائق، عفوا الظهر بدقائق،
خمس دقائق تقريبا،
خمس فقط،
خمس دقائق
أو عشر،
لا لا خمس بكثير أيضا خمس.
طيب صاحب الفضيلة سؤالها الثاني صباح من السعودية عن صلاة ما بعد العشاء، تقول صلاة قيام الليل أنا أوتر قبل أن أنام، يبدو أنها كغيرها لا تستطيع أن تقوم قبل الفجر، ما حال قيامهم لليل ممن هم على شكلتها؟
هذا له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي الأكمل والأفضل أن تجعل قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت النزول الإلهي كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، وفي كل ليلة ساعة إجابة، وأقرب ما قيل فيها أنها آخر ساعة من الليل. فإذا تيسر الإنسان أن يصلي في هذا الوقت الفاضل فلا شك أن هذا الأكمل والأفضل، وهو دأب الصالحين يعني، وفي أمان من النفاق، يعني ما في أحد يقوم الليل وهو منافق، فالذي يقوم الليل ويصلي من آخر الليل لا شك أن هذا يعني أمارة على قوة إيمانه وصدقه مع الله عز وجل وبعده عن النفاق وعن مشابهة المنافقين. المرتبة الثانية إذا خشي ألا يقوم من آخر الليل فيوتر قبل أن ينام، قد وصى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة كأبي هريرة وأبي ذر، لأن أبا هريرة كان يشتغل بحفظ الحديث فكان يسهر فيخشى ألا يقوم من آخر الليل، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام. إن عجز الإنسان عن أن يصلي أو يوتر قبل أن ينام فلا أقل من أن يوتر بعد صلاة العشاء، فبعدما يصلي صلاة العشاء يأتي بركعتين التي لتان هما السنة الراتبة، ثم بعد ذلك يوتر أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، إن شاء أوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر أو أكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة.
قيام الليل هو الوتر أو يختلف؟
نعم، هو قيام الليل يختم بالوتر، قيام الليل مقصود صلاة الليل ويختم بالوتر، معنى الوتر يعني ما يكون شفعا وإنما يجعلها يعني يجعل العدد فرديا، يعني ما واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا، لكن ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل عند كثير من أهل العلم المقصود بها صلاة الليل بعد القيام من النوم، بعد القيام من نوم الليل، الصلاة بعد القيام من نوم الليل. فإذا نام الإنسان ثم قام وصلى هذه ناشئة الليل، لأنها تكون يعني يكون الذهن صافيا، ولهذا قال عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني أكثر مواطئة وموافقة ما بين القلب واللسان، وأقوى مقيلة يعني أصوب قراءة.
أحسن الله إليكم. نعم. سؤالها الثالث أختي صباح من السعودية عن حدود وضابط لباس المرأة مع ابنه زوجها أو ابنه أيضا،
ابن زوجها أو ابن زوجها ومن محارمها في الحقيقة، وسبقا تكلمنا مرارا عن ضابط لباس المرأة أمام محارمها، ذكرنا أن الضابط في ذلك هو أن تلبس لباسا مما جرت به العادة مما لا يثير الفتنة أمام المحارم، وأن لباس المرأة أمام محارمها كلباسها أمام نسائها، فتكشف الوجه والشعر وكذلك الذراعين وأنصاف كذلك نصف العضد والرقبة وأعلى النحر وأطراف الساقين، كل هذا لا بأس به، لا بأس بكشفه، لكن يعني لا تتوسع في ذلك كثيرا، وإنما تكون في هذا القدر وفي هذه الحدود.
أحسن الله إليكم. أم يوسف من السعودية لها سؤالان، الأول أنها ذهبت مع نفر من ابنها وأيضا أصحابه إلى جدة لعمل لهم، هي كانت ناوية للعمرة لكنها لم تحرم لأنها متعلقة بهم وأيضا لديها العذر الذي يعرضه للنساء، وظنت أنها مع العذر لا تحرم، أحرموا الآن، هم ماذا صنعوا؟ أحرموا من جدة جميعا لما اتسع وقتهم وذهبوا بأمهم، ذهبوا بها هذه أم يوسف الكريمة إلى مكة واعتمر وأدى العمرة، هل عليهم من جناح؟
هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكونوا لم يجزموا بالنية، بنية العمرة عند مرورهم بالميقات، وإنما كانوا مترددين، يعني عندهم عمل ويقولون إن تيسر لنا العمرة اعتمرنا وإلا رجعنا بدون عمرة.
طيب،
فهؤلاء لا بأس إذا جزموا بالنية في جدة لا بأس أن يحرموا من جدة وليس عليهم شيء.
صاحب فضيلة، في هذا الصدد رأيتم إن كانوا غير جازمين لأجل أن عملهم مثلا قد يستغرق الوقت كله، هي معهم وكانت جازمة، ما حكمها؟
طيب، أنا أبينها بشكل عام ثم نتكلم عنها. الحالة الثانية أن يكونوا جازمين بالنية، بنية العمرة، وأنهم بعد الفراغ من شغلهم سوف يعتمروا، فهنا ليس لهم أن يحرموا جدة، بل لابد أن يرجعوا للميقات فيحرموا منها، فإن أحرموا من جدة فعليهم دمهم. بالنسبة لأختنا أم يوسف نقول إن كانت جازمة بالعمرة سواء في الحالة الأولى أو الثانية، إذا كانت جازمة بالعمرة فكان واجب عليها أن ترجع للميقات وتحرم من الميقات وليس لها أن تحرم من جدة، وعليها حينئذ دم إن كانت قد أحرمت من جدة. أما إذا كانت لم تجزم بالعمرة وإنما كانت مترددة لأنها لا تدري عن وضع رفقتها وجزمت في جدة بالعمرة فليس عليها شيء. إذن الجواب عن هذه المسألة متعلق بنية هؤلاء، والنية هم أدرى بنيتهم، فإذا كان عندهم جزم بنية العمرة، من كان عندهم من المجموعة جزم بنية العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، فإن لم يحرم من الميقات وإنما أحرم من جدة فعليه دم. أما إذا لم يكن من لم يكن عنده جزم وإنما كان مترددا وجزم بالنية في جدة وأحرم من جدة فهذا ليس عليه شيء.
أحسن الله إليكم. رأيتم إن كانوا مثلا جازمين بالنية ولم يسعفهم الوقت فأعادوا لا بأس؟
إذا كانوا نعم جازمين بالنية وذهبوا الجدة وقضوا عملهم
لكن لم يسعهم وقتهم
لابد أن يرجعوا للميقات.
طيب، ليس لديهم وقت يعتمروا، هل يقال في حقهم أيضا دم لجزمهم؟
واعتمروا أم لم يعتمروا؟
لا لم يعتمروا، عادوا إلى ديارهم.
إذا لم يعتمروا ما عليهم شيء.
النبي
عليه الصلاة والسلام لما ذكر مواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. معنى ذلك أن من لم يرد الحج والعمرة لا يلزمه الحرام من الميقات ولا تلزمه العمرة. لا،
جزمهم هذا يعني يلزمهم بالإحرام من الميقات لأول وهلة لأول مرورهم عليه، أو يلزمهم بالعودة إليه بعد انصرافهم من أعمالهم؟
هم بالخيار، هم بالخيار، لا شك أن الأفضل أن يحرموا عند مرورهم من الميقات لأول مرة، هذا هو الأفضل. لكن إن لم يتيسر هذا لكون المرتبطين بعمل مثلا فلا بأس أن يذهبوا لجدة وأن يقضوا عملهم ثم يرجعوا للميقات و يحرم منه.
أحسن عليكم. تقول جارتنا حجت هي وابنها وسألوا أحدا من الناس هناك في يوم العيد يوم النحر يوم العاشر هل لهم أن يؤخروا طواف الإفاضة طواف الحج إلى مع طواف الوداع وينمو به يكون يسقط عنهم طواف الوداع وتكفيهم هذه النية عن ذهابهم يوم العيد أو بعده يعني 11 إلى مكة؟ فأفتاهم من أفتاهم أنه يجوز لهم هذا ويجوز لهم أن يجمعوا النيتين. أنا أريد توضيح هذا الجمع، وماذا لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة إلى الوداع ونوى أن يكون طواف وداع ونسي نيته أن يكون إفاضة؟
نقول الفتوى التي ذكرت لهم صحيحة، لا بأس الإنسان يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع فيكون أخر أعمال النسك، وبذلك يكفي عن الإفاضة وعن الوداع. وباستقراء الأسئلة التي ترد إلينا في الحج وجدت أن هذا السؤال هو أخذ المركز الأول.
صحيح،
هي أكثر أسئلة الحجاج
لأن الطواف حاجز.
نعم،
الزحام شديد.
أكثر سؤال يتكرر من أسئلة الحجاج هو هذا السؤال.
صحيح،
هل لي أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع
أو لا
ويكفي عن أو لا؟ فالحقيقة نقول لا حرج في ذلك ولا بأس في أن يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، وحينئذ النية إن وهو إفاضة كفى عن الوداع، إنه إفاضة وداع فلا بأس، إنه وداع ونسي الإفاضة
هذا المشكلة،
هذا فيه إشكال ومحل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي أنه يجزع عن طواف الإفاضة كما هو قول طائفة من أهل العلم، وذلك لأن نية الحج العامة تكفي عن أن ينوي طوافا خاصا للإفاضة هنا، كما أنه في الصلاة لا يشترط أن ينوي نية خاصة للركوع ونية خاصة للسجود ونية خاصة للجلسة بين السجدتين، وإنما نية الصلاة العامة تكفي. كذلك أيضا نية الحج هنا تكفي، فإذا أتأخر طواف الإفاضة يطوف مع الوداع ثم ذهل عن نية طواف الإفاضة، فالذي يظهر لي الله أعلم أنه يكفي عن طواف الإفاضة.
ويبدو لصاحب الفضيلة أن سؤاله إذ ذاك للمفتي لأمثالك هو نية، يعني أنا لما أسأل مثلا أنا من الناس أسأل شيخا من المفتين أقول هل لي صح لدينا أن أؤخر طوافي للإفاضة إلى الوداع؟
نويت الآن.
فأنا نويت.
نعم هذا صحيح. إيه؟
ويبدأ العمل هذا
كما سهل. يقول كما يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله يقول النية تتبع العلم.
الحمد لله.
فمن علم فقد نوى.
الحمد لله.
ولذلك يقول بعض أهل العلم لو كلفنا العمل بلا نية لكان ذلك من التكليف ما لا يطاق. فالنية إذا تتبع العلم.
نعم. الله المستعان. أبو محمد من السعودية وأم أصايل لهما أسئلة يريدون إجابة ضافية، الوقت يمضي. أبو محمد من السعودية يقول صديقي متزوج من امرأة أهلها يحضرون الحفلات ويكثرون منها، منها الطيب الطاهر الذي ما فيه شيء، ومنها أيضا ما فيه ربما بعض المنكرات. الزوج منع بحدة والأب يهدد بحدة، ما التوجيه؟
أولا إذا تعارض حق الزوج مع حق الأب فننظر أولا يعني هل في هذا معصية لله عز وجل أم لا. أولا تقدم طاعة الله تعالى، وليس للمرأة أن تفعل ما فيه معصية لله عز وجل سواء أمرها أبوها أو زوجها. وثانيا إذا أمرها بأمر مباح وتعارض أمرهما، هذا يقول افعلي وهذا يقول لا تفعلي، فحق الزوج آكد، حق الزوج آكد من حق والدها كما قرر ذلك جمع من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. فحق الزوج آكد، وحينئذ تطيع زوجها، خاصة وأن الزوج ينهاها عن هذا العمل الذي قد يشتمل على معصية لله عز وجل. أنه قد ذكر أنهم أحيانا يعني تكون هذه الفرقة تكون عندها يعني آلات موسيقية وآلات لهو وطرب، فحينئذ ربما يكون منع الزوج في محله، لا يريد امرأته أن تفعل هذا الذي فيه معصية لله عز وجل. وأما اعتراض والدها عليها فهو في غير محله. ولذلك لكن مع هذا الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فنقول للأخت يجب عليك أن تبري بوالديك حتى وإن حصل منهما ما حصل، ويمكن هنا أن تطلب من أقاربها من يعني أهل الحل والعقد ومن الصالحين أن يتدخلوا في هذا الموضوع تدخلا حكيما، ويسعوا إلى إقناع والدها بأن لا يحرج ابنته، خاصة وأن زوجها يمنعها من هذا العمل.
ذكر دخلا أو مالا أو أنا ما استبين سؤاله الأخير.
نعم يقول لهم يعني يحصلون من هذا العمل على دخل. فنقول على كل حال هذه المرأة هي عند زوجها وحق زوجها آكد.
أحسن الله إليكم. أم أصايل من السعودية تسأل عن شكها دوما، تقول أشك دوما، قيل لي أو قال أحد المفتين أنك إذا سجدت سهوا ركعتين سجدتين فإنما هما ركعتان. ثم ذكرت عن شكها عن قول، قال تركن قول سمع الله لمن حمده والله أكبر تكبيرات الانتقال أو سمع الله لمن حمده رفع من الركوع.
أولا نصحها بأن تترك هذه الشكوك والوساوس، هذه أولا تسبب لها قلقا وكذلك تزعجها وتفوت عليها خشوع في الصلاة، وهي من الشيطان الرجيم. ثانيا إذا كانت هذه الشكوك تؤدي لما ذكرت من أنها تسجد سجود السهو في كل صلاة تصليها، هو كما ذكر المفتي أن هذه قد تكون زيادة غير مشروعة في الصلاة، وحينئذ ليس لها أن تفعل ذلك، وليس لها أن تلتفت للشكوك كلما صلت تسجد سجود السهو. وحينئذ نقول لها فاترك هذه الشكوك والوساوس عنك، وفعلك هذا أنك تسجد سجود السهو في كل صلاة تصلينها هذا غير مشروع، لأن هذه زيادة غير مشروعة. لكن إذا استفحل معها الوسواس وبلغ مرحلة متقدمة، فقلنا في هذا برنامج مرارا قلنا من يعني بلغ معه الوسواس مرحلة متقدمة فننصحه بأن يذهب للمختصين، يذهب للأطباء النفسانيين، فإن عندهم علاجا في هذا، علاج بالعقاقير وعلاج بجلسات ونحو ذلك. وقد ذكرت هذا يعني لبعض الإخوة، هو شفاهم الله عز وجل
الحمد لله
إذا وصل إلى مرحلة الوسواس القهري.
أسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يوفق من هم على مثل حال السيدة الكريمة إلى كل خير، وادعوهم أيضا إلى المواصلة على الرقية الشرعية فلها أيضا تأثير جنبا إلى جنب كما يفتي مشايخنا وعلماؤنا مع العلاج الطبي الناجع بإذن الله في مثل الحالات. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بالحمد والشكر لله جل في علاه على أن هيئ لنا مثل هذا اللقاء، أسأله جل في علاه أن يهيئ لقاءات أخرى بكم بإذن الله. أشكر أيضا في ختام هذا اللقاء صاحب الفضيلة ضيف البرنامج الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة ونائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية، شكر الله
وشكر لكم ولإخوة المشاهدين.
وهذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم من صميم قلوبهم إلى غد خاتمة حلقات هذا الأسبوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.